السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، فيها القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. القرآن هو المعجزة الخالدة، النعمة الباقية، الحجة البالغة، الدلالة الدامغة، والنور المبين، والسراج الذي لا يخبو ضياؤه، والشهاب الذي لا يطفأ نوره وسناؤه، والبحر الذي لا يدرك غوره، هو كتاب الله، فيه نبأ ما كان قبلنا وخبر ما بعدنا، حكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، ونوره المبين، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا تتشعب به الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا العلم بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اليوم هو الجزء الثاني، هو الجزء الثاني في تفسير سورة التكوير. هذا هو الجزء الثاني طبعا والأخير، لأنه يعني السورة فقط أخذنا الجزء الأول وهذا هو الثاني والأخير. سنأتي بالمعنى الإجمالي للسورة كاملة، مراجعة للقاء الماضي من الآية رقم 1 إلى الآية 14، و نكمل الشرح التفسير الإجمالي إلى أن نصل إلى الآية 9 بعد 20. المعنى الإجمالي نقرأ من كتاب الدرر السنية موسوعة التفسير. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة واصفا أحوال يوم القيامة وأهوالها، فقال تعالى إذا لفت الشمس وجمعت وطوي بعضها على بعض فذهب ضوءها، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت، وإذا الجبال قلعت من أماكنها وسيرت على عن وجه الأرض، وإذا النوق الحوامل وهي أنفس أموال العرب تركت مهملة بلا راع لما دهاهم من الأمر العظيم، وإذا الوحوش من الحيوانات جمعت يوم القيامة ليقتص الله تعالى من بعضها لبعض، وإذا البحار أوقدت فصارت ناراً تضطرم، وإذا قرن كل واحد بمن هو مثله في الخير والشر، وإذا البنت التي دفنت في التراب حية قد سئلت عن الذنب الذي استحقت به القتل، وإذا الصحف أعمال الناس عُرضت ونشرت للحساب، وإذا السماء نزعت من مكانها وقلعت، وإذا أوقدت النار لأعداء الله إيقادا شديدا، وقربت الجنة وأدنيت لأهلها المتقين المؤمنين ليدخلوها. إذا وقعت تلك الأمور المهولة المفزعة، علمت وتيقنت كل نفس ما أحضرته من خير أو شر كان منها في الدنيا. هذا هو اللقاء الأول، وذكرنا أن هذه 12 علامة وهول من الأهوال. وكما قال أبي بن خلف وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن 6 ستكون منها في الدنيا، ستقوم على شرار الخلق، 6 سيشهدها الناس، وهي انطفاء الضوء وتكوير الشمس وإلقاءها في النار، والنجوم أيضا تكور، هذه القمر أيضا، والنجوم تتساقط على رؤوس الناس وهم في الأسواق، والجبال هذه تقلع من أماكنها، وإذا العشار عطلت، هذه النوق أهملت، والأموال لن يلتفت أحد إلى ذهب وإلى مال ولا شيء، وإذا البحار سجرت، هذه البحار تصبح بحرا واحدا مليئا بالنار. هذه 6 كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره أنها في الدنيا، واللي بعدها تكون في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت. وهذا بالتفصيل موجود مسجل يا حبيباتي في قناة حامل المسك، لقاء كامل من أرادت أن ترجع إليه. سنأتي بالمعنى الإجمالي للقاء اليوم. رد الله تعالى في هذه الآيات من عند قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس. رد الله تعالى في هذه الآيات على افتراءات قريش الذين كذبوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون. طيب، نسمع أولا الآيات ثم نكمل إن شاء الله. خلينا نسمع الآيات، بعد ذلك أعطيكم التفسير الإجمالي ثم نبدأ بالتفسير.
فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
إذن الآن نأتي بالمعنى الإجمالي بإذن الله. إذن في هذه الآيات رد الله تعالى في هذه الآيات على افتراءات قريش الذين كذبوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون، وكذبوا بالوحي المنزل عليه. فأقسم الله تعالى بالنجوم العظيمة التي تختفي وتغيب بالنهار، والتي تجري في السماء وتكنس وتستتر، وأقسم بالليل إذا أقبل بظلامه، وإذا أدبر، وبالصبح إذا أقبل وتبين ضوءه. إن هذا القرآن المنزل إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو تبليغ رسول كريم على الله تعالى، وهو جبريل عليه السلام، وهو صاحب قوة عظيمة وله عند الله تعالى مكانة عالية ومنزلة رفيعة، وهو مطاع في السماء بين الملائكة، أمين على ما ائتمنه الله عليه من الوحي. ثم خاطبهم الله تعالى بقوله: وما نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي خالطتموه يا معشر قريش وعرفتم صدقه وأمانته بمجنون كما تزعمون، ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته التي خلقه الله عليها في أفق الشمس الأعلى من جهة المشرق حيث تطلع الشمس وترى الأشياء بوضوح. وما محمد صلى الله عليه وسلم ببخيل على الناس بالقرآن، بل هو حريص على تبليغ القرآن إلى جميع الناس. وما هذا القرآن بقول شيطان ملعون مطرود من رحمة الله مرجوم بالشهب. ثم قال الله تعالى موبخا لهم: فإلى أين تذهبون أيها المشركون عن هذا القرآن مع وضوحه الحق فيه بدلائله، وإلى أي طريق تعدلون عنه؟ ما هذا القرآن إلا تذكير من الله تعالى للخلق أجمعين لمن شاء منكم أن يستقيم على الحق فيتبع ويؤمن به. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة ببيان أن مشيئته هي النافذة، فقال: وما تشاءون الاستقامة على الحق إلا إذا شاء الله رب العالمين لكم ذلك. نبدأ الآن مستعينين بالله متوكلين على الله أن نكمل ما بدأنا من تفسير سورة التكوير. في قول الله عز وجل في الآية 15 قال سبحانه عز من قائل، قال تعالى: فلا أقسم بالخنس. فأقسم الله هنا بماذا؟ أقسم الله سبحانه وتعالى بالنجوم العظيمة، أقسم بالنجوم العظيمة التي تختفي وتغيب، التي تختفي وتغيب. قال أهل العلم من المفسرين عن حرف لا، يعني أنت الآن ماذا تري؟ أن الله يريد إثبات القسم أم يريد أن ينفي هذا القسم؟ ماذا نرى؟ لأن الله سبحانه وتعالى الآن يأتي بالقسم ثم يأتي بجواب القسم، إذن هو يريد هنا سبحانه العظيم الإثبات. إذن كما قال أهل العلم من المفسرين: لا هذه زائدة، هذه اللا، فلا لا هنا زائدة، فهنا الله يقسم بالخنس، الله يقسم بهذه النجوم العظيمة، والمراد إثبات القسم لا نفيه، فلا هذه زائدة، بدليل جواب القسم قول الله سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم، وهذا جواب القسم. إذن الله عز وجل هنا بماذا يقسم؟ يقسم بالنجوم. السؤال لكم: هل يجوز لك أن تقسمي بالنجوم؟ هل يجوز أن تقسمي بالشمس أو بالقمر؟ هل يجوز أن تقولي والشمس أو والقمر أو والكعبة؟ الجواب لا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من قضية أن تقسمي بغير الله، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي حديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لذلك لا يجوز أن تقولي كما بعض الكلمات أعطيكم إياها وانتبهوا: ورأس أبي ورأس أمي والكعبة، هذا حلف بغير الله. والنبي اللي تتردد على لسانها كلمة، وأنا أعلم يا أخواتي إنها عفوية، هي ما تريد هذا، لكن يجب أن ننتبه، لا تقولي والنبي، ولا تقولي والكعبة، لا تقولي ورأس أمي، ولا تقولي ورأس، هذا كله حلف بغير الله. ويقول النبي: فقد أشرك أو كفر، الذي يقسم بما شاء من عباده أو خلقه الله فقط، يقسم بما شاء، يقسم الله سبحانه وتعالى بما شاء من عباده أو خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم بغير الله. إذن هنا بما يقسم الله سبحانه وتعالى؟ بماذا يقسم الله سبحانه وتعالى؟ يقسم الله بالنجوم العظيمة في حال ظهورها وفي حال اختفائها. فيقول الشيخ السعدي الخنس هي الكواكب التي تخنس تتأخر، يعني هنا سيعطيك الشيخ السعدي معنى غير أن تغيب، وهذا اختلاف تنوع لا تضاد، ما طالما اللفظ يقبل ذلك إذا هذه المعاني كلها مقبولة. فقال هي الكواكب اللي تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق، وهي النجوم السبعة: السيارة، الشمس، والقمر، والزهرة، والمشتري، والمريخ، وزحل، وعطارد. فهذه السبعة لها سيران: سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك والأفلاك، ولها سير معاكس لهذا من جهة المشرق، وتختص فيه فقط قال السبعة دون غيرها. فأقسم الله بها في حال خنوصها، تأخرها، وفي حال جريانها، لأنه سيأتينا معنى الجوار الكنس، وفي حال جريانها، وفي حال كنوسها، استتارها بالنهار، ويحتمل أن المراد بها جميع الكواكب السيارة وغيرها. إذن الله هنا يقسم الذي نريده، أن العظيم يقسم بهذه النجوم التي تظهر وقت ما يريد الله وتختفي وقت ما يشاء الله. لاحظوا المعنى، أن الله يقسم ويظهر لك إرادته وعظمته. أنت تتعرفي على الله، لما قلنا كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى؟ من خلال الآيات الكونية والشرعية، وهذه آية كونية. الله يظهر لك قدرته لما يشاء، تظهر النجوم لما يشاء، تظهر الشمس لما يشاء، تختفي الشمس لما يشاء، يظهر القمر لما يشاء سبحانه، يختفي القمر لما يشاء، يظهر هذا الإنسان ويشتد عوده ويقوى مثل الشمس لما يشاء، سيختفي هذا الإنسان في بطون القبور. واضح؟ فتتعلمي أن الله قادر على ما يشاء، فيقسم بآيات عظيمة تدلك على قدرته. لأنه إحنا كنا عن ماذا نتكلم يا أخواتي؟ عن القيامة وأهوال يوم القيامة. وكأنه يقول الله لك أن القادر على أن على هذه الكواكب والأفلاك، اللي قادر أن يظهر الشمس وقت ما يشاء ويخفيها وقت ما شاء، هو الذي سيقدر على الشمس أن يكورها ويلقيها في النار، هو القادر على أن يسقط هذه النجوم، هو القادر علينا أن يخرجنا من بطون القبور للحساب. فيقسم الله بالعظيم بالعظيم، العظيم لا يقسم إلا بعظيم، وهذه آيات عظيمة جدا. فيقول الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس، أي أن الله يقسم بالنجوم العظيمة التي تختفي وتغيب. الجوار الكنس، الجوار التي تجري في السماء، الكنس التي تستفر وتختفي. وقال ابن جرير: إن الله تعالى ذكره أقسم بأشياء تخنس أحيانا، تغيب، تختفي، وتجري أحيانا، وتكنس أخرى، وكنوسها أن تأوي في مكانسها، مأواها، مكانها اللي الله أمرها أن تختفي فيه. والمكانس عند العرب هي المواضع التي تأوي إليها بقر الوحش والظباء، وغير منكر أن يستعار ذلك في المواضع التي تكون بها النجوم من السماء. هناك من العلماء قال فقط الكلام عن النجوم، يعني حسب السياق، لأنه الكلام كان عن الشمس والنجوم. لكن هناك كابن جرير الطبري قال: لماذا نقول فقط النجوم؟ كل من يأوي إلى مكانه يحتمل أن الله يقسم أيضا بالحيوانات اللي تجري وتأوي. فإذا كان كذلك، لم يكن في الآية دلالة على أن المراد بذلك فقط النجوم دون البقر، ولا البقر دون الظباء. فالصواب يقول ابن جرير أن يعم بذلك كل ما كان صفة الخنوس أحيانا، والجري أخرى، والكنوس بآنات أي أوقات، على ما وصف جل ثناؤه من صفته. إذن الله يقسم على أمور تظهر لك قدرة الله. هذا الكون العظيم ما يتحرك فيه متحرك ولا يسكن فيه ساكن إلا بإذن الله. كأن الله يقول: حتى يزيد إيمانك بشيء أنت ما تشاهديه، بشيء الله يخبرك عنه، لكن هو غائب عنك، عالم غيب. الله يخبرنا عن يوم القيامة وهو هذا عالم غيب، يخبرنا عن الجنة والنار، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، هذه أمور غيبية. فيقول الله عز وجل: كما أنه سبحانه يخضع هذا العالم بقدرته، وكل شيء يطيع الله عز وجل، حقا سيكون كما كان في عالم الشهادة سيكون عالم الغيب. واضح؟ فنستدل على قدرة الله، وعلى أنه ليس هناك أصدق من الله قيل، وليس هناك أصدق من الله حديث، أن هذا سيكون ويوم القيامة سيكون، وهناك جنة وهناك نار، الجنة حق والنار حق والحساب حق، ودنو الشمس حق وأرض المحشر حق. فكما آمنا أن الشمس تظهر وقت ما شاء الله وتختفي وقت ما شاء، وكذلك القمر وكذلك النجوم، نحن نؤمن أن الله قادر على ما يريد، فنصدق الله في كل ما يخبرنا، فيكون توحيد المعرفة والإثبات وتحقيق أركان الإيمان، أن نؤمن بالله وبملائكته وكتبه، وهذا الكتاب اللي بين أيدينا من كتبه، وباليوم الآخر، نؤمن أن كل ما أخبرنا عن وقوعه سيكون. فإذا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. فالقسم بالنجوم العظيمة التي تظهر وقت ما يشاء وتختفي وقت ما يشاء، في حال جريانها وفي حال سكونها وإيوائها إلى مساكنها. ثم يكمل القسم الله عز وجل في الآية 17 ويقول: والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. يقسم الله بالليل إذ أقبل بظلامه وإذا أدبر. وقال ابن كثير، قال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال وفي الإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما، لكن ابن القيم يقول الأحسن أن يكون هنا القسم بانصرام الليل، والليل إذا عسعس بانصرام الليل. يقول الأحسن أن لا نقول في حال إقباله وإدباره، بل نقول في حال إدباره، الأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل وإقبال النهار عقيده من غير فصل، فهذا أعظم في الدلالة والعبرة، بخلاف إقبال الليل وإقبال النهار، فإنه لم يعرف القسم في القرآن بهما في نفس الوقت، أن يقبل الليل وأن يقبل النهار، لأن بينهما زمنا طويلا. فالآية في انصرام هذا الذي هو الليل ومجيء الآخر عقيده بغير فصل أبلغ. فذكر سبحانه حالة ضعف هذا وإدباره وهو الليل، وحالة قوة هذا وتنفسه وإقباله النهار الصبح، يطرد ظلمة الليل. إذا أقبل النهار يطرد ظلمة الليل بتنفسه، فكلما تنفس هرب الليل وأدبر بين يديه. وهذا هو القول، والله أعلم، كما يقول ابن القيم. إذا قال سبحانه مقسما بالليل إذا انصرم وإذا أدبر، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. يقسم الله بالصبح في الآية 18، والصبح إذا تنفس، وأقسم بالصبح إذا أقبل وتبين ضوءه. قال البقاعي: والصبح الذي هو أعدل أوقات النهار، إذا تنفس أي أضاء، وأقبل روحه ونسيمه وأنسه ونعيمه، واتسع نوره وانفرج به عن الليل ديجوره أي ظلامه. والله دائما يبشرنا أنه لا بقاء، يعني دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، دائما تأتيك بشارات، بشارات لكن افهميها. هل يبقى ليل؟ الجواب لا، لا بد أن يأذن الله بعد طيلة الليل أن يأتي الصباح، فدائما يبشرنا. والليل إذا أدبر، والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، لا عفوا، والليل إذ أدبر، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. وقال تعالى أيضا مبشرا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. هذه الآيات اللي أنت كل ما تأتي في بالك تعلمي أنه لا يمكن لليل أن يبقى. يا صادق الوعد، لا أبالي إن طال ظلام الليل، فالفجر قادم لا محالة. هكذا هو الظلم والله يا أخواتي، مثل الليل، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. نعم، هكذا هو الظلم، مثل الليل، يشتد 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 إلى أن يأذن الله ببزوغ فجر الحق. أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب؟ ألا إن نصر الله قريب. فالمراد من هذه الآيات الكونية أن يتحقق إيمانك، أن يتحقق إيمانك باليوم الآخر. المراد أن يتحقق إيمانك باليوم الآخر ويقينك بالبعث والنشور، وأن الذي أخرج النهار من الليل وأخرج الليل من النهار قادر على أن يخرجك من قبرك للسؤال والحساب، وأن الذي أمر النجوم فظهرت ثم أمرها فاختفت قادر أن يخفيك بين طيات التراب ثم يأمر بإخراجك للسؤال والحساب. تؤمني بذلك ويزيد إيمانك ويزيد يقينك أن الجنة حق والنار حق والبعث حق، أن يوم القيامة حق، إخراج الناس من القبور للحساب حق، فيزول الشك الذي كان عند الأولين، ويزيد يقينك بما كان عليه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يقرؤون القرآن بطريقة مختلفة، ليس هي عدد ختمات يا أخواتي، هي عبارة عن علم، رسائل من رب العالمين. يجب أن نؤمن أن كل ما جاءنا من الله حق ولا بد أن يقع، والعاقبة للمتقين. يقول الشيخ السعدي في علاقة الآيات: أي بانت علائم الصبح وانشق النور شيئا فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس، وهذه آيات عظام أقسم الله بها على علو سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم. فالله سبحانه وتعالى بماذا أقسم؟ أقسم الله بآيات عظيمة: فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ما هو جواب القسم؟ جواب القسم: إنه لقول رسول كريم. مناسبة الآية، قال الرازي لما ذكر المقسم به اللي ذكرته قبل قليل، هي 4 آيات، أتبعه بذكر المقسم عليه: إنه لقول رسول كريم. إن من ينزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله تعالى، كريم. كريم أي حسن الخلق والأخلاق، جميل الخلق والأخلاق، رفيع الخلق والأخلاق، وهو جبريل عليه السلام. يجب الإيمان بأن القرآن كلام الله المنزل من عنده. آمني وصدقي بدل ما تنشغلي بمواقع التواصل وسماع الأخبار اللي كثير منها يكون في كذب، وقراءة الأمور التافهة، ومتابعة المجلات الساقطة وأخبار الساقطين والساقطات وكلام الفلاسفة والكذابين أيا كان منهم. اتركي هذا الكلام، سماعون للكذب، لا نريد أن نكون منهم. هناك بين يديك أمر عظيم يقال لك أن أخباره صدق، أحكامه عدل. إذن لما تأتي وتنظري إلى الآية وتنظري إلى هذا الأمر العظيم، تعلمي بقيمة القرآن اللي الله جعله بين أيدينا حبيباتي. هذا سند عالي جدا جدا، علو سند القرآن. أنت تقرأي هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة. أنت تقرأي هذا الكلام العظيم اللي وصل الآن إلى إيديك، لكن انظري إلى علو السند. تقرأي عن إلى من اللي أوصل لك القرآن؟ سند متصل إلى أن تقولي عن من؟ عن من؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة عز وجل. انظري إلى هذا الكلام اللي لو أفنيت حياتك ودقائق عمرك في تلاوته والإقبال عليه حرفا وفيه معنى والعمل به، لا تقولي إني اليوم كله أنا حزينة وأنا في نفس السورة، أكرر أكرر وأنسى. طب أنت مأجورة، أنت كل قرأتي حرف من هذه الأحرف أنت مأجورة، أنت في عبادة. عمرك حزنتي إنك صليتي؟ عمرك حزنتي إنك صمتي؟ طب لا تحزني إنك أنت بتحفظي السورة وبتكرريها وبتتفلت منك، أنت مشغولة بأمر عظيم. كثير من الناس تموت وما نالت شيء من الوقت اللي أنت تناليه، وقت شريف عظيم، سند عالي جدا. آمني أن هذا كلام الله وأن نؤمن بكتبه، وعندك إيمان ويقين أن هذا كلام ربي، هذا القرآن رسائل من رب العالمين للعباد. فيقول القرطبي إنه لقول رسول كريم، هذا جواب القسم، هذا جواب القسم. قال ابن عثيمين، الرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري، والرسول البشري بلغه إلى الأمة، فصار قول جبريل بالنيابة وقول محمد بالنيابة، والقائل الأول هو الله عز وجل. فالقرآن قول الله حقيقة، تكلم به حرف وصوت، وقول جبريل باعتبار لما يقول الله سبحانه وتعالى أن هذا قول جبريل باعتبار أنه بلغه لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قول محمد باعتبار أنه بلغه للأمة. فهذا الملك العظيم إنه لرسول، إنه لقول رسول كريم، أي أنه يتكلم عن جبريل عليه السلام الذي نزل بالوحي على محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى، وإنه لتنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فنزل به على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا المكان الصحيح للقرآن، هذا المكان الصحيح للقرآن قلبك، هذه آنية الله في الأرض، أن تطهري الإناء حتى يستقر كلام الله في قلبك، لا للحسد ولا للحقد ولا للتنافس على الدنيا ولا للرياء ولا للسمعة ولا التسميع، بل يجب أن يكون آنية طاهرة حتى يستقر فيها كلام الله. إذا يقول الشيخ السعدي، ووصف الله سبحانه وتعالى جبريل بالكريم لكرم أخلاقه، وكلما قرأت القرآن لابد أن تصبح كريمة الأخلاق. الله سبحانه وتعالى وصف جبريل بالكريم لكرم أخلاقه وكثرة خصاله الحميدة، فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدما قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. في الآية 20 يقول الله سبحانه وتعالى ذي قوة، صاحب قوة عظيمة جبريل عليه السلام، عند ذي العرش، عند الله له مكانة عالية، مكين، مكانة عالية وله منزلة رفيعة عند الله، ذي قوة. قال الشيخ السعدي ذي قوة على ما أمر الله سبحانه وتعالى، ومن قوته أنه قلب قرى لوط وديارهم بأهلها ومن فيها بطرف جناحه فأهلكهم. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم، وإحنا في حلقة ذكر يا أخواتي. توجهوا بأيديكم إلى السماء وادعوا الله عز وجل في هذه اللحظة أن ينزل على أهل غزة وعلى أهل فلسطين وعلى المستضعفين في كل مكان جند من جنده، وكما أنه أمر جبريل بقلب الظالمين أن يزلزل الأرض تحت أرجل الظالمين، أن يزلزل الأرض تحت أرجل الصهاينة ومن والاهم. أسأل الله أن يجعل تدبيرهم تدبيرهم، وأن يؤيد الله جنود المسلمين بجند من جنده، وأن يغنيهم بفضله عمن سواه. فإذا هنا ذي قوة، لأن إذا الملائكة نزلت مع الجنود إحنا ما نحتاج البشر. لما الله أنزل جبريل عليه السلام وميكائيل مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، ما احتجنا أن يكون معنا بشر، تصبح القوة الغالبة للمسلمين. فنسأل الله أن يؤيدنا بجند من جنده. إذن يقول ذي قوة، أي أنه عنده قوة على ما أمر الله به، وجبريل مقرب عند الله، له منزلة رفيعة خصيصة من الله اختص بها عن عباده، له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم. وقال ابن القيم أن جبريل له مكانة ووجاهة عند الله سبحانه، وأقرب الملائكة إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى في سورة النجم يقول: علمه شديد القوى، اللي علم محمد عليه الصلاة والسلام صاحب قوة عظيمة مطاع، كما يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الواحدة بعد العشرون: مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين. نعم، أين مطاع؟ مطاع في السماء عند الملائكة، الملائكة تطيع جبريل. أمين، أمين على ما ائتمنه الله عليه، ومن ذلك تبليغه الوحي إلى أنبيائه، أمين عن الوحي، يبلغ كما أمر الله سبحانه وتعالى دون زيادة ولا نقصان، يبلغ الوحي أمين عليه دون زيادة ولا نقصان. الله يقول مطاع ثم، ما معنى ثم؟ ما معنى ثم؟ أي هناك مطاع، هناك في السماوات مطاع، هناك ثم، هناك في السماوات. الملائكة تطيع جبريل في الملأ الأعلى. قال ابن القيم: إشارة إلى أن جنود جبريل وأعوانه يطيعونه إذا ندبهم لنصر صاحبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ السعدي: جبريل مطاع في الملأ الأعلى، لديه من الملائكة المقربين جنود نافذ فيهم أمره، مطاع رأيه. وأنت تعلمي إن الله إذا أحبك على من ينادي؟ على من ينادي إذا الله أحب عبد؟ يقول يا جبريل، ينادي على القريب، على الذي يأمر الملائكة، فيقول يا جبريل إني أحببت فلان فأحبها، ينادي باسمك، فيقول الله لجبريل يا جبريل إني أحببت فلانة فأحبها. ينادي جبريل في الملائكة، يأمرهم ويطيعوه، فيقول إن الله أحب فلانة فأحبوها. لذلك الملائكة تطيع جبريل فيحب من أحب الله. إذا هو مطاع في الملأ الأعلى، لديه من الملائكة المقربين جنود نافذ فيهم أمره، مطاع رأيه. قال الشيخ السعدي: أمين ذو أمانة، ذو أمانة وقيام بما أمر به، بما أمر به، لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد له. وهذا كله يدلك على ماذا؟ على شرف القرآن. إحنا عن ماذا نتكلم؟ إحنا نقول إنه لقول رسول كريم، هذا القول اللي سمعه من رب العزة والجلالة، هو مأمور أن ينزل بالوحي على الرسل، أمين على الوحي، أمين على ما فيه حياة الأرواح والقلوب، ذو أمانة، يدلك على شرف القرآن، شرف القرآن اللي هو من عند الله. فإنه بعث به هذا الملك الكريم صاحب المكانة الرفيعة العالية ذو الأخلاق والخلق الجميل الموصوف بتلك الصفات الكاملة. والعادة أن الملوك لا ترسل إلا الكريم عليها، ولا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل، وهذا جبريل ينزل علينا بكلام الله ويصبح الكلام بين أيدينا. وقال ابن القيم إشارة إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصير مطاعا في الأرض كما أن جبريل مطاع في السماء، وأن كلا من الرسولين مطاع في محله وقومه. ونعم بعد ذلك انظروا كيف انقادوا الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وأطاعوه، وكانوا يقتتلون على وضوءه، وكانوا يقتتلون على صحبته. فإذا نأخذ من هذه الآيات وصف الرسول الملكي. قال ابن القيم وصف الرسول الملكي الذي هو جبريل عليه السلام في هذه السورة بأنه كريم، كريم قوي مكين عند رب العالمين، مكين عند الرب تعالى، مكين ذو مكانة عالية رفيعة، مطاع في السماوات، أمين. هذه 5 صفات: كريم، قوي، مكين، مطاع، أمين. هذه 5 صفات تتضمن تزكية سند القرآن، وأنه سماع محمد من جبريل وسماع جبريل من رب العالمين. فناهيك بهذا السند علوا وجلالة تولى الله سبحانه بنفسه تزكيته. يعني لما تجلسي على القرآن وتقرأي كلام الله تذكري هذا الكلام، تذكري أن هذا الشرف لرب العالمين أكرمك فيه، وأصبحت صاحبة للقرآن، وأصبحت من أهل الله وخاصته، أن الله ما اختار إلا أشرف الملائكة ليأتمنوا على هذا الكلام. علو القرآن اصطفى له الكريم القوي المكين المطاع الأمين. يزكي لك سند القرآن، مين اللي حمله؟ مين اللي نزل فيه؟ وانظري مين اللي سمعه؟ سمعه محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل، وجبريل عليه السلام سمعه من رب العالمين. انظري إلى علو السند، فنسأل الله أن يشغلنا بذكره وشكره. بعدما الله سبحانه وتعالى أثنى وزكى هذا الرسول الملكي، الآن سيثني على الرسول البشري في قوله تعالى في الآية الثانية بعد 20: وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون. إذا قال الشيخ السعدي لما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن، ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن ودعا إليه الناس، فأثنى على محمد عليه الصلاة والسلام وقال: وما صاحبكم بمجنون، وما نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة الذي خالطتموه وعرفتم صدقه وأمانته بمجنون كما تزعمون. قبل الرسالة ماذا كانوا يقولوا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصادق الأمين. أين كانوا يضعوا أموالهم وأماناتهم؟ عند الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هم يعلموا إنه صادق، إنهم يعلموا إنه أمين، لكن هم ما حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام بذاته، هم يحاربون ما جاء به، ما يريد أن يتغيروا ولا أن يغيروا. فيجب أن تؤمني بالقرآن وبعلو سند القرآن وبإنه المعجزة الخالدة لمحمد عليه الصلاة والسلام، الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ السعدي كما يقول أعداؤه المكذبون برسالته المتقولون عليه من الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به ما شاءوا وقدروا عليه، بل هو والله هو أكمل الناس عقلا وأجزلهم رأيا وأصدقهم لهجة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. كما أثنى وزكى الرسول الملكي يثني الآن على الرسول البشري. وأجمع المفسرون كما يقول ابن عطية: وما صاحبكم هنا بمجنون، يراد بها محمد صلى الله عليه وسلم. الله ماذا يقول في سورة الذاريات: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وفي سورة الحاقة قال الله سبحانه وتعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة بعد 20 ماذا يقول؟ ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين. الآن الكلام عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. من رأى جبريل عليه السلام. فقال ابن عاشور أن المشركين كانوا إذا بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه نزل عليه جبريل بالوحي من وقت غار حراء فما بعده، استهزأوا وقالوا إن ذلك الذي يتراءى له هو جني، فكذبهم الله بنفي الجنون عنه ثم بتحقيق أنه إنما رأى جبريل القوي الأمين. هم ماذا كانوا يقولوا لما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل ينزل عليه بالوحي؟ كانوا يقولوا هذا الذي يتراءى لمحمد جني، ووصفوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ساحر وأنه مجنون وغير ذلك. الله ينفي عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤكد أنه رأى جبريل، وأن ليس كما يزعمون المشركين أن الذي كان يراه هو جني، بل هو فعلا كان يرى جبريل عليه السلام، إما يأتيه متمثلا بهيئة البشر كما كان يأتي بهيئة الصحابي الجميل دحية الكلبي رضي الله عنه، أو يأتيه بهيئة رجل كما جاء في حديث مراتب الدين، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب وغير ذلك. وأتاه في غار حراء بهيئة رجل، لكن هو رآه مرتين على هيئته الحقيقية، 600 جناح، على خلقته الحقيقية مرتين. فيقول الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته التي خلق الله عليها، وذلك في السماء من جهة المشرق حيث تطلع الشمس وترى الأشياء بوضوح، يعني لا تشكك في رؤيته. رآه في السماء من جهة المشرق حيث تطلع الشمس وترى الأشياء بوضوح. قال الشيخ السعدي: أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق البين الذي هو أعلى ما يلوح للبصر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. والرؤية اللي ثبتت لجبريل على حقيقته اللي الله خلقه عليها 600 جناح هي مرتين، هي مرتين فقط. الرؤية الأولى كانت في الأرض في بداية الوحي، لما جاء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فكانت هذه المرة الأولى رآه في الأرض في بداية الوحي، ونزلت عليه بعدها سورة المدثر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة، الفترة هي انقطاع الوحي، عن فترة الوحي أي انقطاع الوحي، فقال في حديثه: فبين أنا أمشي، لأنه بعدما جاءه في غار حراء انقطع عنه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثئت منه رعبا فرجعت، فقلت: زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله بعد ذلك: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر. هذه الرؤية هي التي قال سبحانه: ولقد رآه بالأفق المبين. هذه الرؤية عندما جاءه على كرسي، رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، رآه على خلقته الحقيقية. الرؤية الثانية كانت في السماء ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى هناك كما سبقونا الشهداء ووصلوا إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى اللي كان من إكرام الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو حي أن عرج به إلى هناك. هذه الرؤية الثانية حبيباتي. والروح يا حبيباتي لما تصعد إلى هناك تجتمع بمن؟ تجتمع بالأرواح الطاهرة، كتاب مرقوم يشهده المقربون. نعم، ومن المقربين جبريل عليه السلام. الرؤية كانت في السماء الثانية ليلة الإسراء والمعراج، رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام على حقيقته، ونصت الآية في سورة النجم على الرؤية الثانية، وأشارت إلى الرؤية الأولى في قوله تعالى: أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. نعم، إذا قالت عائشة رضي الله عنها: لكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين، هذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، والرؤيا التي رآها عندما عرج عند سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى بعدما أثنى عليه أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عقلا وأصدقهم لهجة: وما صاحبكم ببجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، حتى قال سبحانه في الآية الرابعة بعد العشرون: وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، وما محمد بضنين، ببخيل على الناس بالقرآن ولا يمتنع من إخبارهم به، بل هو حريص على تبليغ القرآن إلى جميع الناس. قال الشيخ السعدي: وما هو على ما أوحاه الله إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص منه أو يكتم بعضه. كان النبي كريم عليه الصلاة والسلام، كان كريم الأخلاق، اللي يسأله يعلمه ويعطيه من العلم، وهذا الأصل. لا تحتكري العلم، لا تحتكري تحضيرك أو معلوماتك أو أي شيء تعلميه، بلغي، كوني كريمة الأخلاق. اللي يحمل القرآن يجب أن يبلغ بأمانة، إذا أحد سألك سؤال أعطي جواب كامل، بل أعطي معلومات زيادة على ما سألك السائل. فالله يثني على النبي وعلى كرم أخلاقه، كيف كان يعامل الصحابة، كيف كان يعلمهم ولا يبخل بعلمه. وما هو على الغيب بضنين، ليس عليه الصلاة والسلام، وأجمع العلماء والمفسرون أن الغيب هنا يراد به القرآن والوحي. وما هو على الغيب، أي وما هو ببخيل على الناس بالقرآن، الغيب هنا يراد به القرآن والوحي. وقال الشيخ السعدي: بل هو صلى الله عليه وسلم أمين أهل السماء وأهل الأرض، الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين، فلم يشح بشيء منه، لم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي. ولذلك بعث الله في أمة أمية جاهلة جهلاء، فلم يمت صلى الله عليه وسلم حتى كانوا علماء ربانيين وأحبارا متفرسين إليهم الغاية في العلوم وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والفهوم، هم الأساتذة، وغيرهم قصاراه أن يكونوا من تلاميذهم. انظروا كيف علمنا، كيف أدبنا، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، ما ترك خير إلا علمنا ولا شر إلا نهانا. له فضل على الأمة يا أخوات الحبيبات، له فضل. لو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعدد أنفاسنا ما وفينا النبي عليه الصلاة والسلام حقه. كم بذل من الجهد حتى ترك وراءه علماء ربانيين بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة كما بلغها وأداها. إذا الله سبحانه وتعالى يبين لك أن اللي وصل لك من كلامه، الله حماه، الله حماه من التحريف أو الزيادة أو التبديل. لذلك الله ماذا قال؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول الله في الآية الخامسة بعد العشرون: وما هو بقول شيطان الرجيم، وما هو بقول شيطان الرجيم. إذا قال الشيخ السعدي لما ذكر جلالة كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل الكتاب إلى الناس، وصل الكتاب إلى الناس على أيديهما، وأثنى الله عليهما بما أثنى جبريل عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، دفع عنه كل آفة ونقص مما يقدح في صدقه. وما هو بقول شيطان الرجيم، إذا وما هذا القرآن؟ بقول شيطان ملعون مطرود من رحمة الله، مرجوم بالشهب، بل في غاية البعد هذا الشيطان عن الله وعن قربه. سأعطيكم هلأ، شياطين الإنس بيحبوا القرآن، شياطين الإنس بيحبوا يسمعوا الدين، بيحبوا يسمعوا محاضرات، بيحبوا يتكلموا بالقرآن، شياطين الإنس. خلاص أنت نفسك رح تقولي إنه هذا لا يمكن إنه الشياطين تأتي في هذا الكلام، هم ما يحبوه، هذا الكلام يحرقهم، هذا الكلام يزلزلهم، لأنه سيأتي بالحق وهم على الباطل، وهم ما يريدوا أن يغيروا باطلهم، يريدوا أن يبقوا على الباطل اللي هم فيه، لذلك هم أبعد ما يكونوا عن القرآن، لذلك لا يمكن أن يكون هذا القرآن منهم، كما كانوا يتهموا النبي عليه الصلاة والسلام ساحر مجنون كاهن، كانوا يقولوا يأتي إليه شيطانه يعطيه هذا الكلام، وما هو بقول شيطان الرجيم. إذن رجيم مرجوم، قال البقاعي مرجوم باللعن وغيره من الشهب لأجل استراق السمع، مطرود بعيد عن الله، بعيد عن رحمة الله، هذا الشيطان لا يمكن أن يكون كلامه. وهذا إبطال لقول المشركين في الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا إنه كاهن، لأنه أنتم تعلموا مين اللي يأتي للكاهن بالمعلومات، من يأتي الكاهن بالمعلومات؟ الشياطين. لذلك قد ما يخبرك الكاهن أو العراف لا تصدقيه، لا تصدقي، لأنه هو أصلا يكون كفر بالله ويكون اتصل بالجان، والجان عندهم قدرة أن يخترقوا الجدران وأن يصلوا في الأرض إلى الأخبار، فهم كانوا يتعاملون مع الجان ومع الشياطين، لكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم إنه هذا ليس أي، لا يمكن أن يكون هذا كلام عالي المكانة، حتى ما يستطيعوا أن يقرؤوه ولا يسمعوه. لذلك انظري، هذا إبطال لقول المشركين في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كاهن، فإنهم كانوا يزعمون أن الكهان تأتيهم الشياطين بأخبار الغيب، والله ماذا قال؟ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. الله كان يحمل وحي وكان يمنع من وصول الشياطين إلى كلامه، فكانوا يرجمون بالشهب ويحرقهم، ولا يمكن. الله حمى السماء في فترة أنه أنزل الوحي فنزل إلينا محفوظا، فالله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء عن علو سند القرآن، هذا القرآن أتى به جبريل عليه السلام الذي أكرم الله بصفات عالية المكانة، و نزل به على نبي عالي المكان عليه الصلاة والسلام. إذن كلام محفوظ. الله الآن يقول فأين تذهبون، فأين تذهبون في الآية 26، إلى أين تذهبون أيها المشركون عن هذا القرآن مع وضوح الحق فيه بدلائله، وإلى أي طريق تعدلون عنه؟ لماذا انشغلنا بكل كلام البشر؟ ما الكتب اللي أشغلتنا اليوم؟ فأين تذهبون؟ لماذا تركنا القرآن مع أنه واضح جداً إنه حياة الأرواح وحياة القلوب بكلام الله؟ ما رأيتي إنه الناس انصرفت عن هذا القرآن وذهبت عنه وانشغلت بالعلوم الدنيوية، ويستيقظون وينامون مع كلام البشر؟ فأين تذهبون؟ هذا القرآن العظيم كلام الله، وضوح الحق فيه، اللي يتمسك فيه سيصل إلى الجنة، إلى أين تعدلون؟ إلى أي طريق؟ ما الذي شغلكم عن القرآن؟ ولماذا عدلتم عنه؟ وقال الشيخ السعدي فأين تذهبون؟ أي كيف يخطر هذا ببالكم؟ وأين عزبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو أنزل ما يكون وأرذل وأسفل الباطل؟ هل هذا إلا من انقلاب الحقائق؟ كيف تقولوا إنه الكلام اللي يأتي فيه محمد عليه الصلاة والسلام تأتيه به الشياطين؟ كيف؟ كيف تجعلون الكلام اللي في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو في أنزل ما يكون وأرذل وأسفل الباطل؟ لا يمكن أن يستويان، وهذا واضح. حتى كبارهم كانوا يثنون على القرآن، بل يضعون الأصابع في الآذان حتى لا يسمعوه من كثر تأثيره. إن لأعلاه لحلاوة، فيمدح ويثنو على القرآن يعني انظري أنت، أعداء القرآن لما سمعوا القرآن ماذا قالوا عنه؟ دليل أنه مش ممكن يكون كلام بشر كما قالوا. لما أثنوا على القرآن وذكروا صفاته قالوا لا يمكن أن يكون هذا الكلام لا كلام بشر، ولا يمكن أن يكون كلام. ومن قالوا أعداء الدين الوليد بن المغيرة، لما سمع كلام الله وتأثر بالكلام فقال هذا كلام يعلى ولا يعلى عليه، هذا الكلام يعلى ولا يعلى عليه، يقول إن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله يعلو ولا يعلى عليه. هذا دليل إنهم يعلمون ويميزون بين كلام الشياطين وبين كلام رب العالمين. قال ابن كثير: فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه جاء من عند الله عز وجل، كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيء من قرآن مثيلب الكذاب الذي هو في غاية الهذيان والركاكة، فقال: ويحكم ويحكم، أين تذهبون؟ أين يذهب بعقولكم؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إله، كل هذيان وكل ركاكة، فأنتم تفرقون بين الكلام الحق وبين الباطل، فلا تذهبوا عنه ولا تنصرفوا عنه، كلام واضح صادق، أخبار صادقة، أحكام عادلة. وقال قتادة: فأين تذهبون عن كتاب الله وعن طاعته؟ أين تذهبون؟ والله طريق السعادة وطريق العزة والرفعة في كتاب الله وفي طاعته، فأين تذهبون عنه؟ قال تعالى في الآية السابعة بعد العشرون: إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. قال ابن عاشور بعد أن أفاقهم من ضلالتهم وقال لهم: فأين تذهبون؟ أرشدهم إلى حقيقة القرآن بقوله: إن هو إلا ذكر للعالمين. ما هذا القرآن إلا تذكير من الله تعالى لجميع الإنس والجن. نعم، القرآن جاء لهداية الإنس والجن، للثقلان. هذا القرآن تذكير من الله لجميع الجن والإنس، فيتعظون به ويعتبرون وينتفعون. وقال ابن عاشور: والذكر اسم يجمع معاني الدعاء والوعظ بحسن الأعمال والزجر عن الباطل وعن الضلال. تعرفي ما معنى إن هو إلا ذكر للعالمين؟ تذكر فيه الناس، تأمريهم فيه في المعروف، تنهيهم عن المنكر، تأمريهم بأمر الله، تنهيهم عن كل معاصي تغضب الله. هذا هو الذكر، سواء كان بالكلام، بالأقوال، بالأفعال. ويقول ابن عاشور: أي ما القرآن إلا تذكير للناس جميعا ينتفعون به في صالح اعتقادهم. انظري كم صححت في عقيدتك لما سمعت تفسير القرآن، صح؟ ينتفعون به في صلاح اعتقادهم وطاعة الله ربهم وتهذيب أخلاقهم وآداب بعضهم مع بعض والمحافظة على حقوقهم ودوام انتظام جماعتهم وكيف يعاملون غيرهم من الأمم الذين لم يتبعوه. تأديب القرآن. وقال الشيخ السعدي: إن هو إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ربهم وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص والرذائل، ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمها، ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين وينالون بالعمل به السعادتين، سعادة الدنيا والآخرة بالقرآن. الله يقول: إن هو إلا ذكر للعالمين، اقبلوا عليه، صلاح قلوبكم، طاعة ربكم، تهذيب أخلاقكم، المحافظة على حقوقكم. هذا القرآن اللي يجعل لك يصلح دينك ودنياك، تنالي فيه سعادة الدنيا والآخرة. وقال البقاعي: وما هو أي القرآن الذي أتاكم به إلا ذكر للعالمين، شرف للخلق كلهم من الجن والإنس والملائكة، وموعظة بليغة عظيمة لهم. هل تري أصدق من هذا الكلام؟ هل تري أجمل من كلام رب العالمين؟ هل رأيت شيء أصلحك مثل هذا الكلام؟ والله صلاح العبد وفلاحه وإصلاح اعتقاده، إصلاح قلبه، إصلاح جوارحه، استقامة لسانك، استقامة قلبك، تهذيب أخلاقك، معرفة ما لك وما عليك، معرفة أولياء الله من الأشقياء، معرفة طريق الجنة من طريق النار، كله بهذا القرآن. فعلا جامع لكل خير، ينهاك عن كل شر، بعدما بين علوه وعلو مكانته وعلو السند، إنه هذا عن محمد، عن جبريل، عن رب العزة. وعلو هذا السند يحتاج منك أن تتفكري إنه لماذا أنصرف عن القرآن؟ لماذا أنشغل بالعلوم الدنيوية؟ لماذا؟ فأين تذهبون؟ أين تذهبون عن كتاب الله وعن طاعة الله؟ اعلموا أن مصلحتكم وحياتكم وسعادتكم وصلاح دينكم ودنياكم في القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين. قال تعالى في الآية الثامنة بعد العشرون: لمن شاء منكم أن يستقيم. وذلك إنما يكون لمن شاء منكم أن يستقيم على الحق. اللي يريد أن يروغ روغان الثعالب، اللي يريد أنه كل ما تعارضت دينه مع دنياه ويريد الدنيا لن يستقيم. والله هذا القرآن مين اللي ينتفع فيه؟ الصادق. لمن شاء منكم أن يستقيم على الحق فيتبعه ويؤمن به، وأما من لا يريد ذلك فلن ينتفع بالقرآن، حتى لو واضح، حتى لو واضح، حتى لو إنه على حق، والله لن يتبع القرآن إذا كان متعلق في الدنيا، والدنيا ملأت قلبه وحب الدنيا والرئاسة والمناصب والتنافس عليها وحب الدنيا والدينار والدرهم والخميلة والخميصة، لا يمكن أن ينتفع بالقرآن، حتى لو يعلم إنه في صلاح دينه ودنياه لن يتبعه. لكن هذا من الذي سينتفع فيه؟ نعم، هو جامع لكل خير، ينهاك عن كل شر، لكن لمن شاء منكم أن يستقيم. اللي يريد الحق، اللي يسأل عن الحق، اللي يريد أن يتمسك بالحق، المؤمن بالحق. فبعدما تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال، أنت تختار الطريق، أنت تختار الطريق، أنت تختاري إما أن تخضعي دنياك لشريعة رب العالمين وتقولي سمعنا وأطعنا، وتقدمي محاب الله على محابك، وتسير في الأرض على طاعة الله بعيدة عن معصية الله، وإما إذا أنت أخضعت دينك لدنياك وجعلت قدمت محابك ورغباتك على محاب الله، لا يمكن في يوم من الأيام حتى لو كان مسلم أن يستقيم، بل هذا طريق الزيغ والضلال. وهنا في إثبات مشيئة العباد لا للجبرية ولا للقدرية، في إثبات لمشيئة العباد وما يتعلق فيها من الثواب والعقاب. أنت عندك مشيئة، أنت عندك إرادة، أنت عندك اختيار، أنت تستطيعي أنك تختاري طريق الجنة، أنت تستطيعي أن تسلكي هذا الطريق، أنت مستطيعة أن تتحكمي بأقوالك وأعمالك وما يقع في قلبك. وقال ابن كثير في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، قال ابن كثير: من أراد الهداية فعليه بالقرآن، فإنه من جاء له وهداية ولا هداية فيما سواه. فأين تذهبون؟ كل اللي ابتعد عن القرآن أضل الله، كل اللي من حكم بغير القرآن أهلك الله. لذلك عليكم بالقرآن. من أراد الهداية، من أراد الجنة، من أراد الاستقامة فعليه بهذا القرآن، فإنه من جات له وهداية ولا هداية فيما سواه. قال تعالى في الآية التاسعة بعد العشرون: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون الاستقامة على الحق إلا إذا شاء الخالق المالك المدبر ذلك لكم. عمر الإنسان ما يعتد بالأسباب اللي يملكها، عمرك ما تعتدي بنفسك. هذه الآية حتى يبقى في قلبك الانكسار والذل لله عز وجل. مهما ملكنا من الأسباب يجب أن نخضع ونندل ونرفع الأكف، ويا رب اهديني، اهدنا الصراط المستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. دائما ائمني بالله، ائمني بأقدار الله، ائمني بإرادة الله، حتى تعيشي مطمئنة متوكلة على الله، دائما مقبلة على الله، تعلمي إن الأسباب ما هي إلا شيء في يدك، لكن لن يكون إلا ما شاء الله. نعم، أنا من أركان التوكل الأخذ بالأسباب، لكن لن أتعلق بالسبب، سأتعلق بالمسبب، برب الأسباب اللي يقول لشيء كن فيكون. فتعلمي: وما تشاءون الاستقامة على الحق إلا إذا شاء الخالق المالك المدبر. انظر إلى كلمة رب العالمين، رب العالمين، القادر الخالق اللي خلقك أوجدك وأعدك وأمدك، اللي إذا شاء شيء يقول له كن فيكون. فقال البقاعي أي الموجد لهم المالك المحسن إليهم المربي لهم، هو أعلم بهم منهم، فمن أجل ذلك لا يقدرون إلا على ما قدرهم عليه، ويجب على كل منهم طاعته والإقبال بالكلية عليه سبحانه وشكره استمطارا للزيادة. اقبلوا على الله، اسألوا الله من واسع فضله، اسألوا الله الهداية، لا تعتدوا بنفسكم لا بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالشكل ولا بالجمال ولا بشيء ولا بقوة ولا بأي شيء، اعلمي أنه لن يكون إلا ما شاء رب العالمين، فالذل والانكسار الإقبال عليه لن يكون إلا ما شاء سبحانه. فقال ابن القيم هاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع والقدر، الأسباب والمسببات، فعل العبد واستناده إلى فعل الرب، ولكل منهما عبودية مختصة. عبودية الآية الأولى الاجتهاد، استفراغ الوسع، الاختيار والسعي، وما تشاءون، لابد إنك تشاء الهداية، لابد إنك تسأل الله الهداية، لمن شاء منكم أن يستقيم، تأخذي بأسباب الهداية، استفرغي وسعك، اجتهادك، دعائك، اختيار الطريق الصحيح، اسعي لذلك. ما تجلسي انت في البيت نايمه، لا قران لا محاضرات لا صلاه لا عباده، بعدين انت بدك تكوني مع الذين انعم الله عليهم، ما ينفع، ما ينفع. ان الله يساوي بين الذين يعملون والذين لا يعملون، لا يساوي الله بين الفاجرين والمتقين، لا يساوي الله. لذلك انت لابد ان تبذلي ما بوسعك. ما العبوديه الثانيه؟ إلا أن يشاء الله رب العالمين. استعيني بالله، توكلي على الله، إلجئي إلى الله، استنزال التوفيق من والعون من الله، قولي يا الله، قولي يا رب، ادعي الله، ابتهلي، انذلي، انكسري. لابد أن العبد ينكسر وينذل لله بعدما الله أعطانا الأسباب، أن رآه استغنى. كم من العباد استغنى عن رب العالمين والعياذ بالله، لأن الله أعطاه، اعتقد بجهله أنه قادر على ما يريد، فخذلوا الله وخلى بينه وبين الشيطان وخلى بينه وبين الدنيا حتى هلك في أوديتها. لذلك مهما أعطاك الله، مهما ملكت، الله يقول ابقي ذليلة، اعلم أنه الذي أوجدك وأعدك، اللي يرزقك يحييك يميتك، هو القادر على أنه يعطيك يصلحك. فتعلمي عندما تسمعي هذه الكلمة إلا أن يشاء الله رب العالمين، أن مطلوب منك تستعيني بالله، تتوكلي على الله، تلجئي إلى الله، تستنزلي التوفيق. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك يا رب العالمين، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العلم بأن العبد لا يمكن أن يشاء ولا يفعل حتى يجعل الله كذلك. إذا علمك فقولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إذا أعطاك قولي هذا بفضل الله ومنته، إذا عملت عمل قولي اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، هذا منك وإليك. فهمنا لماذا؟ حتى لا يصبح عند الإنسان إلا ما أوتيته على علم عندي، حتى لا يصبح في الإنسان في قلبه إنه هو اللي حفظ، هذا حفظي، أنا شاطرة، أنا ذكية، أنا لا يا أخواتي الحبيبات، والله ثم والله من الخذلان أن يقول الإنسان علمي، شهاداتي، مالي، نسبي، إنما أوتيته على علم عندي. اللي يريد العلو بعلم أو مال أو جاه فخسفنا به وبداره الأرض، لولا الله لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فمهما توصلي له من الهداية والاستقامة فالله يرشدك، إذا استقمتي اعلمي أن هذا فضل محض من الله، من رب العالمين، هو الذي هداك. أنت مطلوب منك 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا أنت شرع أن تقولي بعد القراءة الفاتحة والانتهاء، ماذا تقولي؟ ماذا تقولي؟ آمين آمين، استجب استجب، اهدنا يا رب اهدنا، اقبل منا هذا الدعاء، أعطنا الهداية اللي طلبناك. أنت ما تعتدي بصلاتك ولا بعلمك، أنت منكسرة، أنت ذليلة. كم من الناس بعدما علمها الله واستقامت أصبحت ترى نفسها فوق الناس، كم من الناس تعلم الحق وتعرض عنه، كم من الناس خذلت وخلى الله بينها وبين الدنيا. لذلك الله أبان لك الطريق، الله حذرك من عداوة الشيطان ومكره وأمرك بالاستقامة. ما تقولي إذا شئت استقمت إذا ما شئت، لا، الله ما شاء، لا، الله شاء أن تستقيمي. وأنزل الكتب وأرسل الرسل، إذا أقبلت فأنت مقبلة على سعادتك، وإذا أدبرت أنت أدبرت عن سعادتك. الله أبان لنا طريق الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون. إذا بين خطورة الإعراض عن ذكره وشرعه. لا تعرضي عن القرآن. ربي حذرك من الشيطان اللي أضل جبلا كثيرا. أفلم تكونوا تعقلون. ما تعقلي لما تشوف الناس على كذب وعلى والعياذ بالله فواحش وعلى أعمال رذيلة؟ ما رأيتي كيف أضل غيرك؟ انتبهي من خطورة إنك تعرضي عن القرآن، أو تعرضي عن مجالس الذكر، أو تعرضي عن ذكر الله، أو تعرضي، فأين تذهبون؟ لا تعرضي عن سعادتك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. بين الله عدم استواء المستقيم والضال. فلا تقولي إذا فعلت معاصي الله ما شاء، لا، الله شاء أن يهديك، وأرسل لك الرسل وأنزل الكتب وأبان لك الطريق. لن يستوي عند الله المستقيم والضال. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الله ما رح يساوي بين المستقيم والضال. الله ما رح يساوي بين أهل الجنة وبين أهل النار. الله أمرك أن تستقيمي، الله أمرك أن تستقيمي. مش معنى لمن شاء منكم أن يستقيم يعني إذا شئت استقم، لا، يجب أن تستقيمي وتعلمي أن الله سيجعل لأهل الاستقامة الجنة. في الآية نفسها في هذه السورة العظيمة، وإذا الجنة أزلفت قربت من المستقيمين، وإذا الجحيم سعرت للضالين. والله عز وجل لما أمرنا قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اعلمي أن الحق رح ينعرض عليك، الله رح يعرض عليك الحق وطريقه. قبلتي أقبلتي على سعادتك، أعرضتي اعلمي أن الله يحول بيننا وبين قلوبنا. نحن ما نملك الهداية ولا نملك بقائها ولا ثباتها ولا نملك القلوب. فالواجب الانقياد. لما يعرض عليك الحق لا ترفضيه، لا تعرضي عن الحق. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لذلك إذا انعرض عليك الحق وإنت ما قبلتي ممكن الله ما يخليك تصلي له. فانقادي وقولي سمعنا وأطعنا، ولا تجعلي الدنيا منقادة لهواك ورغباتك ودنياك. اجعل الدنيا تخضع لشرع الله وما أراد الله. اسأل الله الاستقامة، اسأل الله الاستقامة، لأن الله أمرك بالاستقامة. اهدنا الصراط المستقيم. أنت مأمورة في اليوم والليلة أن تدعي الدعاء. ما معنى الصراط المستقيم؟ ما معنى الاستقامة؟ الاستقامة سلوك الصراط المستقيم، الدين القويم، من غير ميل لا يمنى ولا يسرى. ما في للتشعب، ما في للدنيا والزيغ، ما في روغان الثعالب، مرة هيك ومرة هيك، مرة مع أهل الدين ومرة مع أهل الدنيا، مش عارفة أثبت. لا، افعلي كل الطاعات الظاهرة والباطنة، هاي الاستقامة. ترك المنهيات كلها الظاهرة والباطنة. الاستقامة معناه تستقيمي على أمر الله وتتركي معاصي الله، ظاهرة وباطنة. طب ممكن أقصر؟ طبعا ممكن تقصري. الله قال فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه. معلوم إنك رح تقصري، فأشار الله إنه إلا يحصل زلل، لكن مش تكون حياتك، مش تختاري التقصير بنفسك، هو يقع منك لابد، لكن أن يكون كما اتفق، ليس متعمدا ولا روتين حياتك. اعلمي إنه التقصير وارد منا جميعا، نستغفر نتوب. لذلك إحنا بعد الطاعات نستغفر الله لأنه قصرنا في الاستقامة. هذا يقتضي التوبة والرجوع إلى الاستقامة. أتوب، أستغفر الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا كل ما عملتي شيء وعرفتي إنه هذا الشيء ما يحب الله، إيش تعملي؟ أنت الآن حتي عن الاستقامة، استغفري، توبي، اسألي الله الستر، اسألي الله العون، اسألي الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الصراط المستقيم. الأهمية الاستقامة يا خواتي، والله العظيم أهم شيء نستقيم، إن موت مستقيمين. انتبهوا، إذا متنا على الطريق المستقيم، الطريق هذا موصل إلى الجنة، جنات النعيم. تخافي إنك تموتي على غيره ثم تسقطي هناك والعياذ بالله. ما أهمية الاستقامة؟ أهمية الاستقامة إنه في حقيقتها تحقيق للعبودية. ليش الله خلقك؟ حقيقة إني أنا أحقق العبودية اللي الله خلقني للاستقامة، اللي هي غاية خلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الاستقامة معناها أحقق العبودية اللي الله خلقني لأجلها، وفيها يحصل الفوز في الدنيا والآخرة والفلاح والصلاح. الله تعالى أمر الرسول بتحقيق الاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. آمني، استقيمي، الرسول أمر بالاستقامة، فما بالك إحنا؟ الله خلقنا للاستقامة، أمر النبي بالاستقامة. اللي يدل على الاستقامة النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاءه سفيان بن عبد الله الثقفي فقلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد بعدك، ماذا قال؟ قل آمنت بالله ثم استقم. آمن بقلبك واستقيم بجوارحك، لسانك يستقيم، لا تقولي زورا ولا بهتانا، جوارحك تستقيم، افعل الأمر، اترك النهي، حتى الله يقرب منك الجنة. كل ما ابتعدت عن المعاصي، كل ما كنت في الطريق المستقيم يغلب عليك ذلك، الله رح يقرب منك الجنة. أنت مخيرة ولا مسيرة في الاستقامة؟ أنت مخيرة ولا مسيرة؟ أنت عندك إرادة، أنت عندك إرادة أصلا تسلك الطريق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ماذا قال في الجزائري في تفسيره؟ بينا له طريق الهدى ببعثة الرسل وإنزال الكتب، واستبان له بذلك أيضا طريق الغي والردى، إذ هما النجدان، إن عرف أحدهما عرف الثاني. مبين، يعني مبين طريق اللي بيحب رب العالمين، ومبين طريق الغي، مبين الطاعات ومبين المعاصي. يا أخواتي ما في أحد جاهل بذلك، بالفطرة إحنا نعلم طريق الحق من الباطل. إما عندك إرادة تسلك سبيل الهدى فيكون العبد بذلك شكورا، وإما يسلك الغي والردى فيكون بذلك وإما كفورا. الشكور المؤمن الصادق في إيمانه، المطيع لربه اللي يجد حيث أمره ويفقد حيث نهاه، وإما كفورا اللي بيكذب بآيات الله ولقائه، اللاعب اللاهي اللي مش مستطيع يتحكم بنفسه. إذا اسمعوا، إيش يعني الآن الله بين الطريق وضحه؟ يعني أنت بتعرفي الحق ولا لا؟ أنا أسألكم سؤال، أنت بتعلم الحلال من الحرام؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وهديناه النجدين. الله بين طريق الخير وطريق الشر، نحن مختارين، نحن لنا إرادة، ما عصى من عصى إلا هو عنده إرادة، ولا فعل الطاعة من فعل إلا له إرادة. الله قال لمن شاء منكم أن يستقيم، عندك مشيئة وعندك إرادة. طب ليش أستقيم؟ ما هي أسباب الاستقامة؟ أعطيني سبب من الأسباب أتمسك فيه عن حتى أصل إلى الاستقامة. تعرفوا أهم الأسباب للاستقامة ماذا؟ تعلموا ما هو السبب؟ إلا أن يشاء الله رب العالمين. افهميها واعلميها، الله علمك إنه لن يكون إلا إذا الله شاء. إذا إيش تعملي؟ ارفعي إيدك، اتذللي، انكسري. من أهم أسباب الاستقامة إرادة الله لهذا العبد الهداية، أن يشرح صدره للإسلام، أن يوفق للطاعات والعمل الصالح. الله ماذا قال لنا؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. اللهم زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذه عليك بالدعاء، إلا أن يشاء الله رب العالمين. فادعي ادعي ادعي. والله يا أخواتي الحبيبات، هناك من كان من الفاجرين ثم أصبح للمتقين إماما، من قاطع طريق إلى عابد الحرمين، الإخلاص لله. من شروط الاستقامة وأسباب تخلص لله، تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تريد بأقوالك وأعمالك وعلمك إلا وجه الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. عليك بالدعاء، عليك بالاستغفار والإخلاص لله. ثالثا الاستغفار، التوبة. الله علق الفلاح والنجاح إنك على طول مستغفرة، على طول تلزم الاستغفار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كذلك من أسباب الاستقامة حاسبي نفسك. الله نادى علينا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله، حاسبي نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. انظري ماذا ادخرتي لنفسك من أعمال صالحة اليوم ميعادك وعرضك على ربك. راح تعرضي أنت وأعمالك على الله، الدنيا كلها راح تزول كما ذكر الله في السورة: علمت نفس ما أحضرت. قال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. تزينوا للعرض، تزينوا للعرض الأكبر. أعمالنا راح تعرض على الله. علمت نفس ما أحضرت، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الكيس قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز اللي بيتبع نفسه هواه ويتمنى على الله الأماني. حاسبي نفسك حتى ما تميلي عن الطريق وانت ملتهية في الدنيا. خامسا حافظي على الصلوات، صلة بين العبد والرب من أكبر عوامل ترك الإعوجاج والبعد عن الفحشاء والمنكر. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك طلب العلم، اقبلي على العلم وجلس الذكر. علم الكتاب والسنة الوسيلة لمعرفة الله وكتابه ورسول الكتاب والسنة. كذلك اختاري الصحبة الصالحة حتى تستقيمي، لأن الجليس الصالح بعين صاحبه على الطاعة وعلى طلب العلم، ينهى عن الأخطاء. أما الجليس السيء على العكس تماما، على العكس تماما. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تريد طريق الاستقامة، صاحب المستقيمين. حافظي على جوارحك، لسانك، لسانك احفظي عن الكذب والغيبة والنميمة، احفظي بصرك عن الحرام، احفظي سمعك عن الحرام، احفظي رجلك تمشي للحرام. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. اعرفي خطوات الشيطان واحذريها. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. تعرفي إيش الثمر اللي راح تجنيها هذه ختام هذه السورة؟ تعلموا راح نختم السورة بكلام جدا جميل: إذا استقمنا فعلنا الأمر تركنا النهي، الله راح يبيض وجهك. علمت نفس ما أحضرت، رح من لحظات موتك رح تبشري: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. نتيجة الاستقامة: لمن شاء منكم أن يستقيم، تستقيمي طمأنينة قلبك بصلتك بربك، طمأنينة قلبك بصلتك بربك. هذه الاستقامة راح تعصمك من الوقوع في المعاصي والزلل وسفاسف الأمور والتكاسل عن الطاعات. الاستقامة اللي راح تخلي الملائكة تتنزل عليك عند موتك. عند موتك تتنزل عليك الملائكة، عند في قبرك، عند خروجك من قبرك، في محشرك. ألا تخافوا ولا تحزنوا، الملائكة معك تؤيدك، لا تخافي ولا تحزني، أنت مقبلة على سعادتك، استقيمي. والله والله استقيمي ولن تندمي. مهما كلفتك الاستقامة استقيمي. لو خالفت الأمة، لو خالفت الدنيا في استقامتك تمسكي. لا تغتري بقلة السالكين وبكثرة الهالكين. يكفيك الملائكة لتأتيك عند موتك وفي قبرك وفي محشرك إلى أن تنزلي جنتك. لا تخافي ولا تحزني، لا تخافي، أنت مقدمة على سعادتك. لا تخافي على ما أقدمت من أمور الأخرى الآخرة، ولا تحزني على ما تركت من أمور الدنيا. لا تخافي على مال، ولا تحزني على ولد ولا على أهل. والله باستقامتك بتحصلي على حب الناس واحترامهم وتقديرهم، سواء صغير ولا كبير، لأن الناس بتحب الصالح صاحب الأخلاق الكريمة والطاعات. وعدك الله لو كنت مستقيمة لو استقمت لك جنة فيها ما تشتهي نفس، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عينك رح تتلذذ، لسانك تطلبي ما شئت، والله يعطيك كل شيء حسن من عند الله، سيعطيك من خير الدنيا والآخرة. وأزلفت وإذا الجنة أزلفت، وأزلفت الجنة للمتقين. أسأل الله يقرب مني ومنكم الجنة، وأن يجعلني وأخواتي ممن استقام في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يقوم لساننا وجوارحنا وأسماعنا وأبصارنا، وندعوه بذلنا وانكسارنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يا أخواتي ارفعوا الأكف إلى الله، نسأل الله داعين في وقت في أمطار الآن عنا، وسنحاول أن نقبل على الله بقلوبنا، وأن نتضرع ونجعل هذه اللحظة أن نسأل الله بهذا اليوم، بهذا العمل اللي إحنا فيه، إنه يتقبل دعائنا لإخواننا في غزة وفي الشام وفي اليمن والعراق والسودان وفي كل مكان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تكون مع إخوتنا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، مع المستضعفين يا رب العالمين. اللهم هون عليهم يا رب العالمين ما هم فيه، اللهم هون عليهم ما هم فيه. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله، يا الله يا الله، أغث أهلنا في غزة، اللهم أغث أهلنا في غزة، اللهم أغث أهلنا في غزة وفي كل مكان من المستضعفين، أغثهم يا مغيث، أغثهم يا مغيث. اللهم كما أنزلت علينا المطر، انزل عليهم يا رب العالمين جند من جندك يا رب. اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أغثهم، اللهم احفظهم، اللهم احميهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم اجعل اليهود وأسلحتهم غنيمة للمجاهدين في سبيلك. اللهم عطل ودمر أسلحتهم وطائراتهم، اللهم عطل ودمر أسلحتهم وطائراتهم، اللهم رد كيدهم إلى نحرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم يا منتقم، يا الله يا جبار، انتقم للأطفال والكبار والصغار، اللهم انتقم لهؤلاء المساكين الضعفاء، اللهم اجعل هؤلاء الصهاينة ومن والاهم عبرة لمن يعتبر. يا رب أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم يا الله يا جبار يا منتقم، نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلجأ إلى حولك وقوتك، أن تدبرهم، أن تدمرهم، أن تجمد الدم في عروقهم، أن تقطع أنفاسهم، أن تشل أركانهم. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أنت رب المستضعفين، أنت ربنا يا الله يا الله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. لمن تكلنا يا الله؟ لمن تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا؟ أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. يا الله يا الله يا الله يا رب، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم اهزم الصهاينة وزلزلهم. اللهم إننا نستودعك أهل غزة وأهلها وأهل فلسطين والمستضعفين في كل مكان. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر يا الله. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يا الله، مغلوبون فانتصر. اللهم انتصر للضعفاء، اللهم انتصر للأطفال، اللهم انتصر للأرامل والمساكين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن والاهم من الموالين، من المنافقين، من أعداء الدين. اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم اقطع أنفاس الصهاينة ومن والاهم، أسكت أصواتهم، جمد الدم في عروقهم، اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، خرب بنيانهم، بدل أحوالهم، قرب آجالهم، قطع أعمارهم، اشغلهم بأبدانهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر يا الله. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا الله. يا رب العالمين ما لنا سواك، تخلى عنا يا رب القريب والبعيد. اللهم من خذل الإسلام فاخذله يا رب العالمين. اللهم تكالبت عليهم الأمم، اللهم تخلى عنهم الناس، اللهم تولاهم، اللهم تولاهم، اغنهم بفضلك عمن سواك، اللهم اغنهم بفضلك عمن سواك، كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، ثبت أقدامهم، سدد رميهم، اجمع كلمتهم على الحق يا رب، يا الله، يا قهار، يا قادر، يا عزيز، يا جبار، يا حي، يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم أغث أهل غزة، اللهم أغثهم يا رب العالمين، اللهم اجعل كل ما أصابهم بردا وسلامة، اللهم اجعل كل ما أصابهم بردا وسلامة، اللهم نجهم يا رب العالمين، فرج كربهم، احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، انصرهم يا الله، أيدهم، اللهم أيدهم بمدد من عندك يا رب، تولهم، ثبت أقدامهم، سدد رميهم، اللهم شافي جرحاهم، شافي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم امددهم بجند من عندك وبمدد من عندك، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم يا رحيم يا الله يا قوي يا جبار، يا الله يا الله يا كبير يا قدير، عليك بالصهاينة ومن مالاهم، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، جمد الدم في عروقهم، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم فرق بين كلمتهم، اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم يا ولي نعمتنا، يا ملاذنا في كربتنا، اللهم نسألك بأن لا ليس لنا سواك يا الله، من لنا على هؤلاء الأعداء، من لنا عليهم ومن وقد والاهم كل الناس يا رب العالمين إلا أنت ومن والاك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم لا ترفع لليهود راية، اللهم لا ترفع للصهاينة راية ولا من والاهم، ولا تحقق لهم عند المسلمين غاية، اللهم اجدد أزر إخواننا، اربط على قلوبهم، اللهم انشر السكينة على قلوب أهل غزة وفلسطين وفي كل مكان من المستضعفين، انزل عليهم دفئا وسلاما وأمنا وأمانا، تقبل شهداءهم، اشفي مرضاهم، ارحم ثكلاهم، اربط على قلوب الأرامل والثكالى، ارحم الشيوخ والأطفال والشباب، اللهم إن يا الله نلجأ إليك بضعفنا وعجزنا وضعفنا على هؤلاء الأعداء، ارحم فقرنا، اللهم إن فقراء لرحمتك محتاجون لعونك وعزتك يا رب العالمين، يا ربي عليك توكلنا، يا ربي عليك توكلنا، يا ربي عليك توكلنا، وبنصرك آمنا، ما لنا غيرك ولا سواك، لا تخيب رجاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم يا رب العالمين، ما يأتي نهاية هذا النهار إلا أريتنا عجائب قدرتك في هؤلاء الأشرار ومن والاهم، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب، اللهم اغفر لموتانا وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من ثمار الجنة، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.